بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الأول في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله وأجزل مثوبته، وذلك في هذا اليوم السبت 26 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق 23 من شهر نوفمبر تشرين الثاني لعام 2019. وهذه الرسالة الأصول الستة هي رسالة أخرى مختصرة من رسائل هذا الإمام المجدد رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب، رسالة في تصحيح الاعتقاد وبيان المنهج السلفي، وتضمنت ستة أصول عظيمة. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله وترك الشرك، والأصل الثاني هو الاجتماع في الدين وترك التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وترك الخروج عليهم، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس بيان من هم أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، والأصل السادس والأخير فهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان وزينها للناس من أجل ترك الكتاب والسنة أو ترك العلم والعمل بالكتاب والسنة. وقد اقتصر الإمام المجدد رحمه الله على هذه الأصول الستة، رغم أن أصول السنة كما تعلمون أكثر من ذلك بكثير، وحضر كثير منكم في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله ورأيتم كيف أن أصول السنة كثيرة جدا، وأن من خالف أصلا واحدا منها ورده فقد خالف السنة كلها، فليس شرط أن يخالف أصول السنة كلها، فمن خالف أصلا واحدا من أصول السنة رده، لم يعتقده ولم يعمل به، خالفه عانده، فهذا يخالف السنة ويخرج من نطاق أهل السنة والجماعة، فلا يكون سنيا وإنما يكون بدعيا. فالإمام محمد رحمه الله اقتصر على هذه الأصول الستة رغم أن أصول السنة أكثر من ذلك بكثير، علة ذلك شدة الجهل بها وكثرة المخالفة لها في زمانه، ولأنها من أهم ما يتعين على الناس فهمه واعتقاده والعمل به لشدة وضوحها وشدة وضوح بيانها في الكتاب والسنة، حتى إنه عبر عن ذلك بأن النصوص التي جاءت متعلقة بهذه الأصول يفهمها أبلد العامة، ولو كان عامياً بليداً لم يتلوث بلوثة الحزبية الدينية ولم يتلوث بلوثة الفرق الاعتقادية، وفطرته كما هي وما زال على ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه، فإنه سيفهم هذه النصوص وسيعمل بمقتضاها، فهم الإجمالي العام، فهي نصوص واضحة. نعم. قال رحمه الله، اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم. ينبه الشيخ رحمه الله هنا على سبب تأليف هذه الرسالة العظيمة، هذه الرسالة المختصرة النافعة، سبب تأليفها أو الباعث على تأليفها هو ما ذكره رحمه الله من جهل الناس في زمانه بهذه الأصول العظيمة التي بيّنها الله تعالى، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بياناً واضحاً شافياً كافياً يفهمه العامة قبل الخاصة، ثم بعد ذلك غلط في فهمها، رغم هذا الوضوح في البيان غلط في فهمها أو جهلها الأذكياء والعقلاء فضلاً عن العوام إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك، سبب هذا الجهل في هذه الأصول العظيمة، الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة والانشغال بما لا ينفع أو الانشغال بما يضر من العلوم كعلم الكلام. هنا يعني نتنبه إلى أن في طيات كلام الشيخ رحمه الله شيء مهم وعظيم، ألا وهو أن الهداية الحقيقية التي فيها التوفيق لمعرفة الحق، افهم هذا، الهداية الحقيقية التي فيها التوفيق لمعرفة الحق واعتقاده ولزومه ثم العمل به ثم التوفيق للدعوة إليه، هذه الهداية الحقيقية بيد الله وحده، هذا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله. فليس كل من بلغته الهداية اهتدى، وليس كل من أقيمت عليه الحجة استقام عليها، فهمتم هذا؟ ليس كل من بلغته الهداية اهتدى، ولا كل من أقيمت عليه الحجة استقام عليها. موسى عليه السلام أقام الحجة على فرعون، وما استقام فرعون على تلك الحجة، كذلك الأنبياء، كذلك العلماء يقيمون الحجة دوما على أهل البدع والضلال لا يستقيمون عليها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأنبياء ومن يرثهم وهم العلماء معهم هداية الدلالة وليس معهم هداية التوفيق. هداية التوفيق التي فيها توفيق العبد لمعرفة الحق واعتقاده ولزومه والعمل به ثم الدعوة إليه، هذه بيد الله وحده. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه في حق عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأنبياء ومن تبعهم من صفوة العلماء، علماء السنة، يملكون هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، مثل المنارات على الطريق، يقولون لك هذه الطريق توصلك بإذن الله إلى رضوان الله وجنته، وهذه الطريق توصلك إلى غضبه وعقابه وسخطه، طريق البدع، طريق الضلال، طريق الشرك، وأنت في هذه الحالة إما أن تسلك هذا وإما أن تسلك هذا. من الذي يوفقك إلى أن تسلك هذا أو هذا؟ من الذي يوفقك إلى أن تسلك طريق الهداية؟ الله عز وجل هو الذي يوفقك للهداية والاستقام عليها. فكم من الأذكياء، من كبار الأذكياء، ما وفقوا لسلوك طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما وفقوا لسلوك الطريق المستقيم الذي نصبه الله تبارك وتعالى موصلا إلى رضوانه وجنته على ألسنة رسله، ما بينه إلا الرسل. نعم. إذن الأنبياء ووراث علمهم وهم العلماء يملكون هداية الدلالة، أي يدلون الناس على الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. فمن الناس من يسلكه، ومنهم من لا يسلكه، بل منهم من يعانده ويعاديه ويعادي أهله. ما هي فقط إنه تجد من الناس من لا يسلك ذلك الطريق الذي دلتهم الأنبياء عليه والذي أرشدهم العلماء إليه، ولكنه يعانده ويعاديه ويعادي أهله. والله تعالى بيده وحده هداية التوفيق وتصريف القلوب إلى الاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح، ولكن هذا إنما يكون لمن أخذ بسببه وعلى رأس الأسباب المعينة على أن تنال هذه الهداية، هداية التوفيق، وأن يعينك الله عز وجل يوفقك ويوفق قلبك إلى الطريق الصحيح والاستقامة على السنة، الإخلاص وطلب العلم النافع، أو طلب العلم النافع مع الإخلاص، فهذا يعينك إن شاء الله على أن تنال هذه الهداية. إذن أيها الإخوة، العقل والذكاء وحده لا يوصل الإنسان إلى الاهتداء، بل لا بد من الصدق وصحة المقصد، ولا بد من اتخاذ الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الحق، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والعلم والعمل. يأخذ بالأسباب، يوفقه الله تبارك وتعالى، يصدق ويأخذ بالأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولقد قاد العقل والذكاء كثيرا من الناس إلى الضلال والهواية، أو كثيرا من الناس قادهم إلى الضلال والهاوية والأهواء، وقادهم ربما إلى الإلحاد لما رموا هذه الأصول العظيمة وراء ظهورهم وتنكبوا نصوص الكتاب والسنة، كما حكى الله تعالى عن المشركين أنه آتاهم إيش؟ أتاهم الأسماع والأبصار والأفئدة، ولكنها ما أغنت عنهم شيئا، أعطاهم كل الوسائل المعينة على الفهم، ولكنها ما أغنت عنهم تلك الوسائل شيئا. قال تعالى: ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ لما كانوا أو إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن أسباب جهل هذه الأصول ومعارضتها والوقوع في خلافها، رغم وضوحها في كتاب الله تعالى، التقليد للآباء والأجداد، التقليد للآباء والأجداد. فما قام كفر ولا نشبت بدعة إلا على أنقاض هذا الوثن، وثن التقليد للآباء والأجداد بالباطل. لو كان التقليد للآباء والأجداد بالحق والسنة فنعم ما هي، ولكن ما يكون التقليد أبدا في الغالب في الأمم السالفة وفي أيامنا هذه، ما يكون إلا بالباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإعراض عن النصوص الواضحة في بيان أصول السنة، من الأسباب غير الجهل والتقليد وغير عدم سلوك الطريق الصحيح في فهم الكتاب والسنة، من الأسباب طاعة علماء السوء وعلماء الضلالة الذين يدعون إلى خلاف هذه الأصول. فالمتعصبة والجهلة يقلدون علماء السوء ويغترون بهم ويسوغون ترك العمل بالكتاب والسنة بدعوى أن العلماء يفعلون كذا، تريد منه ألا يتبرك بالأضرحة والقبور ويعتقد في المقبور ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله عز وجل، وهو يرى مثلا أكبر مرجعية في البلد، أكبر مرجعية دينية في البلد، يذهب ويدخل إلى تلك القبور ويتبرك بها وبأصحابها، أو أنه يشارك في تلك الموارد حتى لو لم يتبرك، مجرد المشاركة. فالناس تقلد من؟ تقلد مرؤوسيها في الدين، وتقلد من يلبس لباس العلماء ويتزيأ بزيهم، في الظاهر أن هذا من العلماء أمام العامة. فإذا طاعة علماء السوء وطاعة علماء الضلال والاقتداء بهم، هذا لا شك أنه من أسباب ماذا؟ من أسباب مخالفة الأصول الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة المتعلقة بالاعتقاد الصحيح. والله تعالى توعد هذا الصنف، صنف المتعصبة والمقلدة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. نعم، قال إلا أقل القليل، يعني ما ينجو من مخالفة هذه الأصول الواضحة إلا أقل القليل، رغم وضوحها وشدة وضوحها وبيانها في الكتاب والسنة، رغم أن هذه النصوص والأدلة كلها تنادي على التوحيد وترشد إلى التوحيد كما سيأتي بيانه من وجوه شتى، ما هو وجه واحد حتى يقال قد يخفى على الناس. ولكن الله عز وجل في القرآن دلل على التوحيد من وجوه شتى، حتى إذا ما خفي واحد منها لا يخفى الآخر، حتى إذا ما خفي بعضها لم تخفى الوجوه الأخرى. فيقول إلا أقل القليل، هؤلاء القليل الذين ينجون، نعم، ولا يقعون فيما يقع به غيرهم من مخالفة هذه الأصول العظيمة. فمنذ أن حصل الاختلاف بين الناس في الدين وافترقوا إلى أهل توحيد وأهل شرك، وأهل سنة وحق وأهل باطل وبدعة، فأهل الحق قلة. من أول يوم حصل الاختلاف، العلم الناس كانوا أمة واحدة، يعني على التوحيد كان الناس أمة واحدة، في شيء مضمر هنا فاختلفوا، لأن توضحوا الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في المآكل والمشارب والمطاعم، اختلفوا في الزراعات، اختلفوا في الصناعات، اختلفوا في الدين. فكانوا على عشرة قرون بعد آدم عليه السلام على التوحيد، كلهم على التوحيد، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فمن اليوم الذي حصل فيه الاختلاف والافتراق في الدين تمايز الناس ما بين أهل حق وأهل باطل، أهل السنة وأهل بدعة، سنة الأنبياء التي يأتون بها، أهل أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من الأكثر على مر العصور منذ أن حصل الاختلاف والافتراق؟ أهل الباطل دوما هم الكثرة الكثرة. فمنذ أن حصل الاختلاف والافتراق بين الناس في الدين وافترقوا إلى أهل حق وأهل باطل، أهل سنة وأهل بدعة، فأهل الحق والسنة وأولياء الرحمن قلة وأهل الباطل كثرة. إذن لا يستوحش في طريق الدعوة إلى التوحيد والسنة من قلة السالكين، ولا يغتر بماذا؟ بكثرة الهالكين. والقلة في كتاب الله عز وجل ممدوحة والكثرة مذمومة، وهذا يعني دلت عليه آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى عن المؤمنين من قوم نوح وما آمن معه إلا قليل، وقال تعالى عن أصحاب طالوت فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم أيضا هذا القليل بعد أن نجاهم الله عز وجل من ذلك الابتلاء ورأوا جيش جالوت الجيش الكبير العرمرم هذا مترامي الأطراف، هؤلاء أيضا ما ثبت منهم إلا القليل. كم من فئة ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من الذي قال هذا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لاحظ، يعني هذه غربلة ثم غربلة ثم غربلة، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ممن ثبت ولم يشرب إيش من النهر، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله متيقنون بوعد الله ومستيقنون بأنه ناصر لأوليائه ومعز لأحبابه وأصفيائه. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يقول: الغربة لا تتحقق إلا مع فقد أهل الغربة أو قلة أهل الغربة. قال: وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف. يقول لكم: أنتم أصحاب دين جديد، أنتم بدلتم وغيرتم، صار التوحيد إيش؟ يوصف أهله بأنهم أهل الغلو والتشدد، أهل السنة يوصفون بأنهم أتباع السلطان، أهل العلم يوصفون بأنهم أهل حيض ونفاس أو علماء حيض ونفاس. إذن يقام على أهل الغربة بماذا؟ بالتثريب والتعنيف، كما كان، يعني في أول الأمر. يقول: كما كان يقام على أهل الإسلام في أول الأمر بالتثريب والتعنيف والضرب والملاحقة وغير ذلك. قال: أو لا يقام، ولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فإن أهل البدع دوما مفترقون مختلفون في مقالاتهم، لا تجمعهم عقيدة واحدة، بينما أهل التوحيد حقا وأهل السنة حقا يجمعهم الاعتقاد والمنهج السديد الواحد. قال: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد وأن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة من المناوشة والاعتداء وبالكلام وبالفعل، وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم. منهم لماذا يناوشون أهل السنة؟ لماذا؟ استدعاء إلى موافقتهم. يودون منك أن تصبح بدعيا مثلهم، يودون منك أن تنضم إلى أحزابهم، يودون منك أن تنضم إلى فرقهم وطرقهم وأن تكون معهم، وأقل القليل إن لم تنضم إليهم ولم تغير اعتقادك فيهم أن تسكت عنهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال: غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة أي أهل السنة، وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. انتهى كلامه يرحمه الله. والآن مع الأصل الأول.
قال الشيخ رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم، إخلاص الدين لله تعالى هو أساس دعوة الرسل جميعا، وعليه مدار الموالاة والمعاداة والحب والبغض بينهم وبين أقوامهم، وبين من يدعو إليه ومن يعارضه فيه. هذا هو أساس الموالاة والمعاداة، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وذلك لأن معناه، معنى إخلاص الدين لله أو معنى الإخلاص، هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والبراءة من الشرك. والدين مبناه على ركنين عظيمين، الدين مبناه على ركنين عظيمين، أولهما الإخلاص لله، وثانيهما الاتباع لرسول الله. فالأول تضمنته كلمة التوحيد في شطرها الأول لا إله إلا الله، والثاني تضمنته كلمة التوحيد في شطرها الثاني محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص الدين لله، وشهادة أن محمداً عبد الله ورسوله معناها موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق الاتباع له ظاهراً وباطناً. والله تعالى قد قرر وذكر هذا الأصل في آيات كثيرة واضحة يفهمها حتى أبلد العامة، فقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآيات في هذا كثيرة. قال: وبيان ضده وهو الشرك بالله. إذن لا يكفي فقط أن تقول أنا على التوحيد، بل لا بد أن تعرف الشرك وتجتنبه، تقول تعتقد التوحيد وتعرف الشرك وتجتنبه وتبرأ منه وتعاديه وتعادي أهله. فلا يتم تحقيق التوحيد إلا بمعرفة ضده وهو الشرك، والبراءة منه ومن أهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الآية. والشرك أيها الإخوة أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، لذلك لا يغفره الله تعالى لمن مات مصرا عليه، كما أخبر بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهو كما تعلمون ذكرنا هذا، وأهل العلم يذكرونه كثيرا، ولكن من باب إيش؟ من باب التعريج عليه. الشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وحده كل ما جعله الشرع منافيا للتوحيد من كل وجه، كل قول أو فعل جعله الشرع منافيا للتوحيد، كل قول أو فعل أو اعتقاد جعله الشرع منافيا للتوحيد من كل وجه فهو الشرك الأكبر، ويقسم إلى شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. ووضحنا هذا في كلامنا وشرحنا للقواعد الأربع ومثلنا عليه. وأكثره الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية في على مدار التاريخ أقل بكثير من الشرك في الألوهية. أكثره الشرك في الألوهية كمن يدعو غير الله، أو يدعو مع الله غيره، كمن يعبد غير الله أو يعبد معه غيره من الأنبياء والصالحين، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله ونحو ذلك. والشرك الأصغر هو قسيمه أو القسم الثاني، لا ينافي التوحيد تماما ولكنه ينافي كماله، وصاحبه على خطر عظيم، كمن يحلف بغير الله، ومنه الرياء، ومنه الرياء ولو كان يسيرا فإنه من الشرك، وهو أن يقصد الدنيا بعمل الآخرة. هذا هو الرياء، أن يقصد الدنيا بعمل الآخرة. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. القرآن يكثر فيه تقرير هذا الأصل ابتداء، يعني وجوب إخلاص الدين لله هكذا ابتداء يقرره الله تبارك وتعالى ابتداء دون مجادلة للمشركين ولا في سياق المحاجة لهم: إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله توحيد يقرره سبحانه وتعالى ابتداء. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تقرير ابتداء. وأيضا أثناء يقرر أثناء مجادلة المشركين وإقامة الحجة عليهم وبيان سخف عقولهم إذ عبدوا مع الله غيره. فمثال ذلك قول الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه المقدمة من أجل ماذا؟ ذلكم الله ربكم له الملك. ثم يسفه اعتقادهم: والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال أيضا في الآية التي تليها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال أيضا: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات في هذا كثيرة كلها تقرر أن الأصل هو إخلاص الدين لله تعالى وإفراده بالعبادة وصرف كل العبادات الظاهرة والباطنة له وحده. وهذه الآيات كما قال الشيخ يفهمها أبلد العامة، فإن الله تعالى لا يخاطب الناس في أهم شيء في دينه وهو توحيده سبحانه وتعالى بشيء لا يفهمه إلا الخاصة، محال. أهم شيء في كتاب الله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى ربًا وإلهًا معبودًا وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مفتتح كتابه الحموية يقرره إن التوحيد هو أهم شيء في كتاب الله عز وجل، التوحيد أعظم شيء في كتاب الله عز وجل، فمحال أن يبينه الله عز وجل أو أن يعني يدلل عليه بأدلة لا يفهمها إلا من؟ الخاصة دون عامة. كيف تقوم الحجة على الناس إذن؟ لا يمكن. فلذلك هذا معنى كلام الشيخ إن الآيات المتعلقة بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة هي آيات يفهمها أبلد العامة، لكن ذكرنا في شرح مقدمته رحمه الله إن هناك أسباب حالت دون فهم هؤلاء الناس لهذه الآيات، أسباب أدت إلى إعراضهم عن فهم نصوص الكتاب والسنة، والنتيجة بسبب ذلك الإعراض حصل ماذا؟ حصل الشرك، وحصل فيهم عبادة غير الله عز وجل، حصلت فيهم البدع. نعم. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته هذا الباب من العلم بيانا وافيا كافيا شافيا يفهمه العامة قبل الخاصة. قوله: من وجوه شتى، معناه تنوع أساليب القرآن في إثبات التوحيد والدعوة إليه، وعدم اقتصار القرآن على أسلوب واحد فقط للدلالة على التوحيد. فمن ذلك الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما ينزه عنه، هذا أسلوب من الأساليب. تارة أخرى تجد الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بكل صورة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا يتكرر كثيرا في كتاب الله. تارة الإخبار أسلوب ثالث فيه الإخبار عن دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم، دعوة التوحيد وحالهم مع أقوامهم، سواء كان ذلك الإخبار على سبيل ذكر القصص وذكر جزاء المعاندين لهؤلاء الأنبياء، أو كان على سبيل فقط يعني ذكر دعوة الأنبياء إجمالا. وكذلك أيضا من الأساليب ذم الشرك والمشركين وبيان قبح الشرك وقبح ما عليه المشركون، وبيان أن الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه. من الأساليب أيضا ضرب الأمثال التي تقرر التوحيد وتهدم الشرك، وأيضا تقرير توحيد الربوبية للتوصل إلى الاعتقاد بتوحيد الألوهية. لأنه ذكرت لكم أكثر من مرة أن توحيد الربوبية ليس مقصودا لذاته في كتاب الله عز وجل، وإنما هو مقصود من أجل أن يبنى عليه ماذا؟ توحيد الألوهية، من أجل أن يلزم الله تبارك وتعالى بالحجة هؤلاء المشركين الذين وحدوه ربا وعبدوا معه غيره، فيقول لهم إذا كنتم تعتقدون وتقرون بأن الله هو الخالق الرازق البالك المدبر فلماذا تعبدون غيره؟ من كان متصفا بهذه الصفات هو الذي يستحق العبادة، ولا يستحقها غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كذلك من أساليب الأوامر والنواهي في كتاب الله عز وجل، وكذلك الأوامر والنواهي في السنة، كيف تكون الأوامر والنواهي دالة على التوحيد؟ تكون دالة على التوحيد من خلال التزام العبد لها، التزام العبد الأوامر والتزامه للنواهي في التشريع، فإن هذا الالتزام هو من حقوق التوحيد ومكملاته. وكذلك من الأساليب إخبار القرآن عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، فالثواب والنعيم جزاء أهل التوحيد، جزاء التوحيد وجزاء أهله، والعقاب والنار جزاء الشرك وجزاء أهله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، كل القرآن إما أنه توحيد أو بيان لحقوق ذلك التوحيد أو بيان لجزائه وعاقبة أهله وعاقبة من يعاديه ويعادي أهله. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الآيات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ: ثم لما صار على كثير من الأمة ما صار، يقصد هنا الشيخ الذي حصل للأمة، يقصد فشو الجهل والتقليد والإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وإهمال تعلم التوحيد، وإهمال تعلم التوحيد والدعوة إليه. وأيضا يقصد الشيخ حصول الافتراق والاختلاف في الدين ونشأة فرق أهل الأهواء والبدع، خاصة الصوفية والرافضة، فإنهم من أكثر من رتع بالشرك ودعا إليه، وأكثر الفرق ضلالا التي نشرت الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين وتعظيم القبور والأضرحة وعبادتها والبناء عليها واتخاذ المقامات ونحو ذلك. فإذا هذه الأشياء هي التي طرأت على الأمة. ما الذي طرأ عليهم عندما قال لما صار على كثيرا من الأمة ما صار؟ فشل الجهل، قل العلماء، حصل التقليد في الناس، حصل الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة، أهملت الدعوة إلى التوحيد، حصل الاختلاف والتفرق في الدين. كان من نتيجة ذلك إيش؟ مخالفة هذه الأصول العظيمة وحصول الشرك. وفي صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه لما شكى الناس إليه ظلم الحجاج قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشر سببه ماذا؟ هذا الشر سببه موت العلماء، الذي يؤدي إلى فشو الجهل وتصدر الجهلة والمضلين للفتية والتدريس، وبحيث يكونون رؤوسا للناس في الدين، كما هو الحال الآن بكثرة الأحزاب السياسية الدينية أو الأحزاب السياسية التي ترفع شعارات الدين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخرج ابن وضاح في البدع والنهي عنها، كذلك البيهقي في المدخل، وابن عبد البر في الجامع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. هذه الشرية، ذهاب خياركم وعلمائكم. إذا ما ذهب هؤلاء أو قلوا في الناس وصاروا في الناس قليل، صاروا في الناس قليلا جدا، ما هي النتيجة؟ قال ابن مسعود: ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. إذا غاب أو ذهب أهل العلم أو قلوا، وإذا ماتوا وقبضوا، فإنه يتصدر من؟ يتصدر الجهلة، يقيسون في الدين، يقيسون الدين برأيهم، ويفتون بغير علم، ويدعون الافتراق والأهواء والضلالات، يصبح الشرك توحيد، وتصبح البدعة سنة، نعم، وتصبح الفرقة دينا، وتصبح الحزبية في الدين دينا. هذا كله بسبب ماذا؟ قبض العلماء وقلة العلماء، يفشو الجهل ويتصدر الجهلة، ويمسكون المناصب الكبيرة الدينية فيضلون الناس. نعم. قال رحمه الله: لما صار على كثير من الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نلاحظ كيف الأمور انتكست، صار التوحيد إيش؟ شركا، وصار الشرك توحيدا وقربة إلى الله عز وجل، صارت السنة بدعة والبدعة سنة، والمنكر معروفا وصار المعروف منكرا. هذه الشرية وهذا الانتكاس، وهذا هو قلب الحقائق عندما يفشو الجهل ويقل العلماء. فمن نتائج قبض العلماء، علماء السنة المصلحين أو قلتهم، ومن نتائج فشو الجهل والتقليد ما ذكره الشيخ من تلبيس الشيطان على الجهلة، ومن تلبيس أيضا شياطين الإنس وعلماء السوء والضلالة، لأنه شياطين على قسمين، في شياطين الإنس وفي شياطين الجن. فيأتي الشيطان يلبس على الناس أن التقرب إلى الصالحين واتخاذهم وسطاء هذا من محبتهم، بناء القبور على أضرحتهم واتخاذ المقامات عليها والسرج ووضع القرابين والنذر عندها وشد الرحال إليها من أماكن بعيدة، هذا دلالة على محبة الصالحين. ثم يأتي يقرر هذا من؟ علماء السوء، شياطين الإنس، كما قرره شيطان إيش؟ الجن، كما قرره شياطين الجن، يأتي شياطين الإنس يقررون هذا للناس ويدعونهم إليه وينافحون عن القبورية ودعاتها وعن الموالد وأهلها. نعم. فيأتي هؤلاء، أتوا فأظهروا للعامة وللأتباع أن إخلاص الدين لله تعالى وترك عبادة الأنبياء والصالحين وترك تعظيم أضرحتهم وقبورهم تنقص لهم وازدراء بهم وتقصير في حقوقهم، وأن دعاءهم وسؤالهم والاستعانة بهم واتخاذهم وسيلة للقربة من الله والشفاعة عنده وغير ذلك من الشرك، هذا من محبتهم واحترامهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم. إذن أيها الإخوة، نعرف من خلال هذا أن الشرك والضلال والبدع في الأمة ما حصل إلا بسبب ماذا؟ بسبب الغلو، سواء كان في غلو في الصالحين أو غلو في فهم أدلة أو نصوص معينة، الغلو شر كله. فالغلو في محبة الصالحين هو أساس الشرك بالله، كما حصل مع قوم نوح عليه السلام، إذ بدأ الأمر بدعوى محبة هؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. بدأ الأمر، جاء الشيطان إلى الناس قال هؤلاء كانوا يدعونكم ويأمرونكم ويرشدونكم فاجعلوا لهم هذه الصور في مجالسهم، فجعلوا لهم تلك الصور بدعوى إيش؟ محبة الصالحين وتذكر الصالحين، فصوروا لهم تلك الصور وجعلوها في مجالسهم، ثم انتهى الأمر بعبادتهم لهم بعد مدة طويلة. فمكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، تخيل 1000 سنة، 950 سنة وهو فقط يحارب هذا الشرك الذي نشأ على الأرض في أمته بسبب فقط الغلو في الصالحين، بسبب أكم صورة. فهذا ما يتهاون، ما يأتي أحد يقول هذه الوسائل يعني يتهاون فيها. وسائل الشرك تأخذ حكم الشرك نفسه من ناحية ماذا؟ من ناحية النهي عنها والتحذير منها وإبطالها وردها. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو الذي هو مجاوزة الحد في الاعتقاد والقول والعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. هؤلاء الذين ادعوا هذه المقالة، مقالة إيش؟ مقالة أنك تخلص الدين لله تنتقص الصالحين، ها؟ وإذا ما جعلتهم بينك وبين الله عز وجل القربة والزلفة وعبدتهم أنت إيش؟ تحبهم. هذه المقالة نشأت من قوم خلطوا بين محبة الصالحين في الله ومحبة الصالحين مع الله، افهموا هذا، خلطوا ما بين محبة الصالحين في الله ومحبة الصالحين إيش؟ مع الله، وفرق كبير بينهم. فمحبة الصالحين في الله تقتضي توحيده سبحانه وتعالى، ومحبة الصالحين مع الله هي التي أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الشرك. فهم لما أحبوا هؤلاء الصالحين مع الله جعلوهم شركاء معه في العبادة، وجعلوا لهم حقوقا مساوية لحقوق الله، وربما جعلوا لهم حقوقا أعظم من حقوق الله تبارك وتعالى. إذن أنت تحب الصالحين في الله، تحب أخاك الصالح في الله، تحب العلماء في الله، تحب كل مسلم لم يظهر منه البدع وما يوجب التفسيق المفسقات ونحو ذلك، تحبه في الله، حب قائم على إيش؟ على أساس التقرب إلى الله عز وجل. بمعنى أن حبك له في الله يقتضي أنه إذا خالف أمر الله عز وجل تبغضه في الله، وحبك له في الله هو مما يتعلق بتكميل التوحيد، من حقوق التوحيد، أنك تحب المرء لا تحبه إلا الله. هؤلاء لا، جعلوا هؤلاء الصالحين يحبونهم مع الله، فجعلوا لهم إيش؟ جعلوا لهم حقوقا مساوية لحقوق الله أو أعظم، فدعوهم واستغاثوا بهم وتوكلوا عليهم ونذروا لهم وقربوا لهم القرابين ووضعوا لهم الأموال وأنشأوا على قبورهم القباب وجعلوها مزارات تشد إليها الرحال ويعبد عندها غير الله تبارك وتعالى. فالموحد أيها الإخوة، ونختم بهذا، يحب الصالحين، يتولاهم ويدعو لهم ويعرف لهم قدرهم وينزلهم منزلتهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولكنه يعتقد فيهم هؤلاء الصالحين وفي غيرهم من هو خير منهم، وهم من؟ الأنبياء. يعتقد فيهم أنهم عباد لله، مخلوقون، مربوبون، مفتقرون إليه، محتاجون إلى رحمته، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا يرفعهم فوق منزلة العبودية، ولا يجعل لهم شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى، ولا يعطيهم حقا من حقوقه سبحانه وتعالى. فالدعاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة، استعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، والذبح والنذر وغيرها من العبادات، هي كلها من حقوق الله تعالى وحده، وليس لأي مخلوق في ذلك حقا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.